الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد رغب في طلب العلم ورتب عليه الأجور العظيمة، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما جاء في الحديث الثالث: من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. ولذلك أشاد الأئمة في طلب العلم ورغبوا فيه وحثوا عليه انطلاقا من هذه النصوص، وذلك أن حاجة الأمة إلى العلماء أشد من حاجتها إلى وجود غيرهم من طوائف الناس، سواء كان العباد أو كان أهل الجهاد أو كان أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك أن هذه العبادات لا تصح إلا بعلم، لو جاهد بدون علم لكان ما يؤدي إليه جهاده من الفساد أعظم مما يؤدي إليه من إصلاح الأحوال. وهكذا في بقية الأعمال، من تقرب إلى الله بصلاة ليست مبنية على علم فقد يكون فيها من المبطلات والمفسدات ما يجعلها غير مقبولة عند الله عز وجل. ولذلك فاهتم الأئمة بالعلم ورغبوا فيه وجعلوه شرطا في العمل، كما قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل عليه بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذا تقرر هذا فإن الله جل وعلا قد وازن بين العلماء وبين غيرهم، فرفع شأن العلماء وبين رفعة مكانتهم، كما قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والنصوص في هذا كبيرة. وطلب العلم والعلم لا يحصل إلا بطلبه وبذل الأسباب من أجل تحصيله، وهذا من أفضل القربات. وحاجة الأمة إلى العلماء أشد من حاجتها لغيرهم كما تقدم. ومن هنا فإن العلماء هم الذين يأمرون الناس بالخير، وهم الذين يعلمونهم ما فيه نفعهم في دنياهم وآخرتهم، وهم الذين يكون الأمة من الشرور، وهم الذين يستنبطون حلول مشاكل الأمة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا توجه الناس إلى رعاية العمل الإسلامي بدون أن يكون ذلك مبنيا على علم كان ذلك سببا من أسباب انتكاسة العمل الإسلامي، وذلك لأن العمل متى كان مبنيا على عاطفة ولم يكن مبنيا على علم شرعي مؤصل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان ما يؤديه من المفاسد أكثر مما يؤدي إليه من المصالح، خصوصا في مثل أزماننا هذا التي ركض فيها بالضلالة والفساد نحو مجتمعات المسلمين يقودهم عدونا الأكبر الشيطان من أجل صد الناس عن دين الله، ولهم بذلك حيل ومكر كثير. من حيلهم أنهم يدفعون الناس إلى ردود فعل غير محسوبة النتائج فتؤدي إلى مفاسد شنيعة، وذلك لأنهم لم ينطلقوا في تصرفاتهم من علم شرعي. ولذلك ذكر العلماء أن من شروط الفعل المكلف به العلم، بحيث يكون المرء عالما بأن الشرع قد كلف بذلك الفعل، ويكون المرء عالما بكيفية أداء ذلك الفعل. لكن العلم له طرائق في تعلمه، لا يمكن الاستفادة من هذا العلم إلا عندما نقوم بالالتزام بآداب التعلم، بحيث نتصف بهذه الآداب ونطبقها في تعلمنا. فمن تعلم العلوم بدون أن يتأدب بالآداب الشرعية لم يبارك له في علمه ولم يضع له القبول، وكان الناس ينفرون منه ويظنون أن تلك النفرة من العلم الذي يحمله، وإنما النفرة من سوء تأدبه وسوء تخلقه بأخلاق الإسلام، فحينئذ يكون ما يؤديه من المفاسد أكثر مما يؤديه من المصالح. ولذلك أني أهل العلم بالتأليف في آداب طلب العلم منذ العصور الأولى، فولفت مؤلفات كثيرة منها آداب حملة القرآن ومنها أخلاق أهل العلم لطائفة من أهل العلم، ولا زال علماء الشريعة يعتنون بهذا الباب. ولكن كل عصر توجد فيه مستجدات تجعل أهل العلم يحاولون أن ينصوا على أحكام هذه المستجدات من آداب طلب العلم في مؤلفاتهم. ولذلك كلما وجد عندنا كتاب يعتني بالمستجدات المتعلقة بطلب العلم وآدابه وطريقته، كلما كانت الاستفادة من ذلك أكثر وأشمل. ومما أولف في أدب طلب العلم كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، هو من علماء الأمة الذين لهم مؤلفات عديدة، وقد كان عضوا في هيئة كبار العلماء وعضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد رفع الله به كثيرا ولم يمت إلا من سنوات قليلة، ونبع الله بعلمه ونشر الله ذلك العلم في الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك فلعلنا نقرأ هذا الكتاب حلية طالب العلم الذي جاز بمميزات، أول هذه المميزات اشتماله على أدب طلب العلم، وثانيها أن هذا الكتاب ألفه عالم سلفي سني ينطلق من النصوص الشرعية فيما يكتبه، وثالثها أن هذا الكتاب اشتمل على آداب كثيرة من آداب طلب العلم حتى فيما يتعلق بتربية طالب العلم في نفسه وفي أخلاقه وفي تعامله مع الله جل وعلا ومع عباده. ومن مميزات هذا الكتاب شموله لكثير من هذه الآداب ولم يترك إلا الشيء القليل. ومن مميزات هذا الكتاب أنه قد تعرض لمسائل عصرية يحتاج إليها طالب العلم، سواء فيما يتعلق بالتحزبات والافتراقات أو فيما يتعلق بجعل الولاء والبراء لجماعة أو حزب أو نحوه، أو فيما يتعلق بالوسائل الحديثة لطلب العلم وكيفية الاستفادة منها. كذلك من مميزات هذا الكتاب أنه ألف بلغة رفيعة فيها ألفاظ عربية بحيث يتألم الإنسان من هذا الكتاب عددا من الألفاظ اللغوية التي قد لا يجدها في غيره. ثم فيه من الألفاظ الجزلة القوية المؤدية للمعنى ما يجعل لغة طالب هذا الكتاب تعلو وترتفع. ولذلك لعلنا نقرأ هذا الكتاب المبارك كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى ورفع درجته وعلى منزلته في الإليين وجعلنا وإياكم ممن تبع هذا الإمام واستفاد من علمه وسار على طريقته ورضي الله عنه بذلك. هذا ونبتدي بإذن الله قراءة الكتاب. يعلون يعني يشربون النمل الشرب أول مرة والعلل الشرب في المرة الثانية.
فإذا ثبت أسباب منها صار الأسباب المحاربة للآثار فرد منه مكفل وصنع الأسباب للآثار فرجالة ضعيفة التي كنت تنسون فرواحتها رسالة أو فقط للقرار فالتحريم ومنها أن الشر يكون أسباب في وجود مكلف ومنها أن الشر في إطار العلم ومنها أن الشر في ضرورة الشر ومنها أن الشر في الله ولكن على سبيل الشر ومن يعمل على من أحسن الآثار من ركاب الأخلاق ولا نعمل في الله لكن سياقات هذه الأشياء وضع الكتاب الخاص بالدلالة على الكتاب إذا وضعت نفسا صحيحة لها انتفع ولها وإن دمنا مسؤولة من الآلام فالدار الله في علمه وصار حديثا مستدعين جمعه الله في جنة أبيه.
فرق عندنا فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت وهذا المجمل ففصلت ومن أخذ بها انتفع ونفع. هذه مقدمة كتاب حلية طالب العلم ذكر المؤلف فيها حاجة من الأمور. الأمر الأول السبب الذي دعاه لتأليف هذا الكتاب وهو أنه رأى نهضة علمية مباركة من شباب الأمة نحو تعلم العلوم الشرعية النافعة في الدنيا والآخرة وبذلك خشي أن يكون هذا التعلم غير منضبط بالضوابط الشرعية فيؤدي إلى مفاسد عديدة ويؤدي إلى تضييع أوقات الشباب بما لا ينفعهم ويقول بأنه قد بذل خطوة في هذا في رسالة التعاون من أجل بيان من اندس في طلب العلم وهو ليس من العلماء ليحذر منه ومن أجل أن لا يطلب العلم على يده. ثم بعد ذلك بين أن هذه الشريعة مبنية على الأخلاق الفاضلة وأن أهل الإسلام يتمسكون بالخلق الطيب ومن أولى من يتمسك بالخلق الطيب هم علماء الشريعة ولذلك ألف هذه الرسالة في بيان آداب الشرع من أجل أن يتمسك بها المتعلمون. الأمر الثالث أنه من سنة العلماء التي توارثوها ورثها الصغير عن الكبير أنهم يتعلمون آداب طلب العلم قبل بدئهم بتعلم العلوم فلا بد أن نسير على هذه الطريقة لأن هذه الأمة المحمدية لا تجتمع على ضلالة. ولذلك بعد ذلك أوصى بوصية التزام دراسة آداب طلب العلم قبل دراسة ذات العلم سواء كان في المساجد أو في دور التعلم. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أنواع هذه الآداب بين أن أيضا ذكر سببا رابعا وهو أن من فاتته هذه الآداب فاته خير كثير وفاته علم بسبب عدم تأدبه بآداب التعلم وهذه. ثم ذكر أن هذه الآداب منها ما يختص به طالب العلم ومنها ما يكون لكل مسلم وذكر أن هذه الآداب منها ما يعرف بالطبع ومنها ما يعرف بما ورث عن العرب ومنها ما يعرف بالشرع وما عرف بالطبع يعرف أيضا بالشرع لكن قد توافق عليه الأمران. ثم ذكر أن هذا الكتاب لم يعنى استيفاء الآداب وإنما ذكر أمثلة ونماذج من أجل أن تفهم بقية المسائل من بواسطة هذه الآداب التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب. نمر على بعض الألفاظ الموجودة في الكتاب لعلنا إن شاء الله نفسر شيئا من هذه الألفاظ. قال المؤلف: يعايشون يقظة علمية، يعني أن المسلمين أصبح في حياتهم ومن ما شاع بينهم التوجه إلى العلم الشرعي وتعلم هذا العلم، وهذا اليقظة علمية، كأنهم قد أفاقوا من السبات والنوم إلى التعلم. قال: تتهلل لها، يعني أن سبحات الوجود وهي قسمات الوجود وما فيها من أجزاء تتهلل، بمعنى أنها تفرح ويظهر منها أثر الاستبشار. ثم قال: ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج. الترقي الصعود إلى الأعلى، والنضوج أن يكون الشيء على تمامه بحيث يكون على أكمل وجوده. قال: في أفئدة شباب الأمة مدها ودمها المجدد لحياتها، لأن هذا العلم هو الذي يجدد للأمة حياتها ويعيدها إلى الهدي النبوي. ثم قال: نرى الكتائب الشبابية كثرة، يعني تأتي طائفة بعد طائفة يتقلبون في أعقاب العلم. عقد الثوب جانبه وجانبه وطرفه الذي يتحلى به. قال: مثقلين بحمله يعدون منه وينهلون. ما معنى يعدون منه وينهلون؟ أنها الشرب أول مرة، والعلل الشرب في المرة الثانية. فلديهم من الطموح، يعني الرغبة الجامعة بالتعلم، والجامعية يعني الرغبة في جمع أكبر قدر من العلوم، والاطلاع المدهش يعني الذي يجعل الإنسان يعجب به، والغوص على مكنونات المسائل، يعني المسائل الخفية الغامضة التي يضع أهل العلم في غير مواضعها، ما يفرح به المسلمون نصرا. فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. فحياة القلوب هي في العلم، وموت القلوب بترك التعلم. لكن لا بد لهذه النواه المباركه من السقي، بحيث نميتها بطرائر التعلم وآداب التعلم والتعهد في مساراتها كافه، يعني في الطرق المتعدده التي يسلكونها بطلب العلم، نشرا للضمانات يعني للحوادث التي تحجز هؤلاء الشباب عن الضلال والإضلال وعن الإسفاف في التعامل والخلق، التي تكف عنها الآثار وهو السقوط أول مرة، والتعثر يعني السقوط الشديد الذي لا يتمكن الإنسان من التجاوز لمكان السقوط مرة أخرى في مكان الطلب والعمل، لأن هناك تموجات فكرية، يعني أنه هناك أمور ناتجة عن أفكار بعض الناس، وذلك أن الشياطين تلقي في قلوب بعض العباد والفارس يظنونها معقولات وأفكار، فيجدونها ويكتبونها ويتكلمون بها في وسائل الإعلام فتسبب موجات فتن مختلفة. وهناك أيضا تفوزات عقدية، فهؤلاء على الطائفة الفلانية وهؤلاء من الطائفة الفلانية، كيف نقي شبابنا من هذه التموجات؟ لابد أن يكون ذلك من خلال تعلمهم لآداب طلب العلم، وكذلك في الأمور السلوكية بما يفعلونه ويودونه من السلوكيات والتصرفات التي قد يكون منشأها ناشئا من شرق أو غرب، ولا بد عندنا من أن نتعلم الآداب لنقي هؤلاء الشباب الذين توجهوا للعلم من الأثرات السلوكية. وهكذا أيضا فيما يتعلق بتقسيم أهل الإسلام وجعلهم طوائف وأحزابا يعادي بعضهم بعضا، إذ إن هناك من يحاول أن يفرق المسلمين ويوجد الشتات بينهم، ولذلك لا بد أن نعطي آدابا واضحة تجمع أبناء الأمة ليكونوا على طريقة واحدة وهيئة واحدة ينطلقون من الكتاب والسنة. وكلما رجع الناس إلى الكتاب والسنة كان ذلك سببا لتآلف قلوبهم ومحبة بعضهم ببعض وجعلهم أمة واحدة ويدا واحدة على من سواهم. وكلما ابتعدوا عن الكتاب والسنة كلما حصل النزاع والشقاق والتطاحن والتقاتل بينهم. ومن هنا نعلم أن التآلف بين القلوب نعمة ربانية تكون لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. رسالة التعالم رسالة قد ألفها الشيخ رحمه الله لبيان صفات أولئك الذين يدعون العلم ويحاولون أن ينسبوا إلى أنفسهم علوما وهم ليسوا كذلك وليسوا من أهل العلم في شيء، وإنما يريدون إظهار أنفسهم. وأذكر أن الشيخ ضرب لذلك أمثلة، فقال الطبوليون وقال الخنكشاري وقال وقال، ولعل هذا يأتي إن شاء الله في هذا الكتاب. قال: خشية أن يغدوهم، يعني أنا أخشى أن يأتي هؤلاء المتعالمون لطلاب العلم فيكون ذلك سببا لجعل طلاب العلم يتردون ولا يتبعون بالعلم، ويغيروا عليهم أمرهم، يعني يوجهوهم إلى غير العلم النافع، أو يعطوهم معلومات خاطئة، أو يضلهم على طرائق مخالفة لطرائق أهل العلم، ويبعدوا مسيرتهم في الطلب. كم وجدنا من هؤلاء المتعالمين من صد الطلاب عن طلب العلم باسم طلب العلم، ثم قال: فيستلذوهم وهم لا يشعرون، يعني يستخرجوهم باستخراجا لطيفا، كما يقال استل الشعرة من العجين، يعني استخرجها استخراجا لطيفا. قال: واليوم أخوك، يقصد المؤلف نفسه، يشد عودك ويأخذ بيدك فاجعل طول طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة. الصفات على نوعين: صفة كاشفة توضح وتبين الموصوف، وهناك الصفات التي يراد بها إعمال مفهوم المخالفة تسمى الصفة المقيدة. عندما تقول رجل طويل، طويل كاشف، رسل كاشف، وعندما تقول أهدف رقبة مؤمنة، معناه أنك تقول في الكفارة لا تهدف غير الرقبة المؤمنة. قال: لحليتك، الأصل في الحلية ما يلبسه النساء من الذهب والفضة ونحو ذلك. وهنا المراد به الآداب التي يتأدب بها طالب العلم فتظهر أمام الناس. قال: فهذا أجعل سن القلم على الكرطاس، يعني طرف القلم، فاتل ما أرقم لك، يعني اقرأ ما كتبته لك، أنعم الله بك عينا، يعني أن الله جل وعلا، يعني أنني أدعو الله عز وجل أن تنعم العيون برؤيتك. ثم قال: لقد تواردت موجبات الشر على أن التحلي بمحاسن الآداب إلى أن قال سمة أهل الإسلام، يعني صفتهم الظاهرة. السمة هي الصفة الظاهرة، وأن العلم هو أثمن الدرة في تاج الشرع المطهر. الدرة نوع من أنواع الجواهر، والتاج هو ما يلبس على الرأس، لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه، المتحلي يعني المتصف بالصفة الظاهرة، المتخلي عن آدابه، يعني التارك للأخلاق الرديئة التي تكون سببا لفوات العلم وتكون من آدابه. ولهذا عناها العلماء، يعني الآداب، بالبحث والتنبيه، إلى أن قال: والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، يعني أنني سأخصص كتابي في آداب طالب العلم. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بتتابع الناس على تعلم آداب التعلم. قال: فإليك حلية، يعني أهدي إليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها، يعني يضادها مجموعة آداب. فأنت إذا عرفت هذه الآداب عرفت ما يقابلها من الآداب. فإذا فات منها أدب اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكبر. وبعض هذه الآداب سنة وبعضها واجب، وكذلك ما يقابلها من الآداب، منها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم. ما المراد بالسنة؟ هو المستحب النذر، النذر الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم، يؤجر صاحبه ولا يعاقب تاركه، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يتركه، لأن طلبة العلم هم أهل الأمة بعد الأنبياء والصحابة، ولذلك يشرع لهم أن يلتزموا هذه السنن. أما الواجب فهو ما طلبه الشارع طلبا جازما، بحيث يؤجر فاعله متى فعله لله ويعاقب تاركه. و المراد بالمكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، بحيث يؤجر تاركه متى تركه لله ولا يعاقب فاعله. واما المحرم فهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، بحيث ياثم فاعله ومتى فعله قصدا عمدا، ويؤجر تاركه ماذا تركه لله. قال: هذه الآداب منها ما يشمل كل مكلف، ومنها ما يختص به طلبة العلم، إلى أن ذكر قوله: فإذا وافقت نفسا صالحة لها. من يتلقى العلم منه من يكون عنده استعداد ونفس مهيئة لطلب العلم، وبالتالي تتقبل العلم وتهتدي به وتلتزم به، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهؤلاء عندهم نفوس صالحة، أسأل الله جل وعلا أن يجعل نفوسنا وإياكم صالحة لذلك. فهذه النفوس إذا قابلت هذه الآداب كثرتها واستفادت منها، وإذا وجدت كلاما مختصرا فصلته وعرفت المراد به والمعاني التي اشتملها ذلك الكلام. من أخذ بهذه الآداب انتفع في نفسه ونفع غيره. وهذه الآداب مأخوذة من الكتاب والسنة، ومأخوذة من سير سلفنا الصالح الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأثنى عليهم بكونهم اتبعوا سلفنا الصالح، وقال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي. نعم.
قال الله
تعالى: هذا هو الأدب الأول من أداب طالب العلم. والمؤلف رحمه الله تعالى قسم آداب طالب العلم إلى آداب طالب في نفسه، وآداب متعلقة بكيفية الطلب والتلقي، وآداب الطالب مع شيخه، وأدب الطالب مع زميله، وأدب الطالب في حياته العلمية، وآداب متعلقة بالعمل بالعلم. ثم هناك محاذير متعلقة بطلب العلم. إذا قسم المؤلف كتابه إلى 7 فصول. الفصل الأول في آداب طالب العلم في نفسه. طالب العلم في نفسه لابد أن يلتزم بآداب شرعية محددة. أولها أن يعلم أن طلب العلم عبادة، ويترتب على ذلك أنه لابد أن يلتزم بشروط طلب العلم، بشروط العبادة. متى تكون العبادة صحيحة؟ إذا وجد فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون أمر الإنسان على وفق الشريعة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا يعني يكون فيه متبعا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني أنه يخلص عمله لله فينمي بأعماله وجه الله والدار الآخرة. جاء في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أن يكون صوابا خالصا، صوابا يعني على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، خالصا يعني بنية لله. إذا تقرر هذا فإن في الشرط الأول وما يتعلق بإخلاص النية هنا نصوص كبيرة تدل على وجوب إخلاص النية في جميع الأعمال. ذكر المؤلف منها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبين أنه إذا لم ينوي الإنسان بطلبه للعلم وجه الله والدار الآخرة كان مشركا. وكون الشرك يكون في معابد المشركين هذا نستنكره لأنه فساد. فإذا وجد في بلاد الحرمين استنكرناه أكثر، فإذا وجد في بيوت الله في المساجد كان استنكاره ما له أعظم. وما ذاك إلا أولئك الذين يريدون بطلب العلم غير وجه الله تعالى. استمع لما يقوله جل وعلا في من أراد بعمله الدنيا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم بالآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. واسمع قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك على كل منا أن يحرص على إخلاص النية في طلب العلم. ماذا ننوي؟ ننوي إرضاء رب العالمين، ننوي رفعة الدرجة في الجنة، ننوي الحصول على الدرجة. فإن قال قائل: ما هي أوجه شرع هذا الأدب، أدب الإخلاص في طلب العلم؟ نقول هنا أمثلة. أولها أرياء الشرك، بأن يقول: أنا أتعلم من أجل أن أكون صاحب منزلة عند الناس، أو أتعلم من أجل أن يتكلم الناس بعلمي ويثنوا علي، أو من أجل أن يقول الناس ما أكثر محفوظاته. قال: ومثل التسميع بأن يقول مسمعا للناس أنا علمت بكذا وأنا حفظت كذا بحيث يكون له منزلة. مثل المؤلف لما يفقد فيه الإخلاص بحفظ الظهور عشان يعرفني الناس ويكون لي منزل ويكون لي معرفة ويعرفني من في مشارق الأرض ومغاربها. إذن هذا ليس من الإخلاص في شيء. أو يكون مقصوده التفوق على الأقران من أجل أن أكون الأول على زملائي ومن أجل أن أكون سابقا لفلان أو لفلان، أو سلما لأغراض وأعراض بحيث يقول أنا أريد أن يكون لي أموال كثيرة بسبب طلب العلم، أو أريد أن يكون لي منزلة وبالتالي إذا طلبت من شيء من أحد من المسؤولين أمرا من الأمور استجابوا لي، أو أريد منزلة وجاه بحيث إذا شفعت لأحد من قرابتي شفعت فيه، أو أن يعظمني الناس في المجالس إذا دخلت في المجلس وضعوني في صدر المجلس أو يقبلوا رأسي. كل هذه أغراض فاسدة تخالف الإخلاص في النية. إذا تقرر هذا، إذا حصل شيء من هذه الأمور ولم تكن من قصد الإنسان ولا تكون له ذات قيمة ومنزلة فهذه لا تؤثر عليه. لو حصل أن العالم أصبح الناس يقبلون رأسه لم يكن قاصدا لذلك ولا مريدا له، وآذن له ليكون ثوابا لهم، لأن الإنسان لا يستفيد من تقبيل الناس لرأسه شيئا، بل قد يؤذونه ويؤلمون رقبته، فالمستفيد المقبل لا المقبل، فحينئذ لا يلتفت إليه ولا يكون له منزلة في نفسه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول من تسحر بهم الناس ثلاثة، منهم القارئ وفي لفظ العالم الذي دعا الله به يوم القيامة فعرفه نعمة وقال ما عمل، قال تعلمت العلم فيك ونشرته من أجلك، فقال الله كذب إنما تعلمته ليقال عالم أو قارئ فقد قيل، ثم أمر به إلى نار جهنم والعياذ بالله. أتعب نفسه في الدنيا ولم يحصل ثمرة في الآخرة. وجاء في سنن أبي داود أن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ليصرف وجوه الناس إليه لم يجد رائحة الجنة. فالأمر خطير وليس الأمر بالسهل. وذكر المؤلف أيضا عددا من الآثار المتعلقة بهذا. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من لم يتابع الهدي النبوي في العبادة فإن عبادته مردودة، لأنها تكون بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. والله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك جاءت النصوص بالأمر باتباع هدي هذا النبي الكريم، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك يحرص الإنسان على اقتفاء الهدي النبوي وخصوصا في طلب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وفد عليه الطلاب وعلمه وجعل لهذا التعلم آدابا وسننا وطرائق، ولذلك لا بد أن نقتدي هذا الهدي الكريم، ولا يمكن أن نقتدي بهذا الهدي الكريم حتى نتعلم السنة الواردة في ذلك، إذ كيف تقتدي بشيء أنت لا تعرفه؟ إذا تقرر هذا فلعلنا نأخذ كلام المؤلف. قال: العلم عبادة، يقصد العلم العلم الشرعي، لأنه مما يتمحض أن يكون عبادة، والناس فيه على ثلاثة أصناف: من جعله لله من أجل أن ينيله الآخرة فهذا مؤمن موحد متام، الثاني من جعله لله ينيله الله الدنيا فليس له في الآخرة من خلاق، الثالث من قصد به الدنيا مباشرة فهذا مشرك آثم مستحق للغضب دنيا وآخرة. قال المؤلف: أصل الأصول، هذا الأصل يعني يتعلق بالنية ويتعلق بالمتابعة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، لأن العلم منشأ ذاتي من القلب، والنية فيه تكون مما يختص أو مما يضمر في القلوب. قال المؤلف في الحديث: الفرد المشهور، الفرد يعني أنه غريب، رواه راو واحد عن راو واحد عن راو واحد، وذلك أن هذا الحديث قد رواه يحيى بن سعيد عن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب، فهو فرد في أربع طبقات من إسناده، مشهور لأنه اشتهر بعد ذلك على الأهل السنة واستفاض، فقد رواه عن يحيى بن سعيد قرابة 200 راو. قال المؤلف: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات، لأنه حينئذ يكون شركا، إما شركا أكبر وإما شركا أصغر. ومثل المؤلف له بالأمثلة، قال: ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، يأتي الإنسان بالمسألة الغريبة فينشرها في وسائل الإعلام، ثم يأتي ضعاف القلوب فيصفقون لها ويقبلون لها وينشرونها في الأمة، وبذلك نقل هذه الكلمة: زلة العالم مضروب لها الطب. ليأتي إنسان غير معروف بعلم فيكتب كتابة مخالفة لما استقر بعلم الشريعة طمسا ولم يكن لها أثر، وإنما نخشى من زلة العالم فإنه يزل بها عالم، ولذلك هذا ما أراده المؤلف بهذه الكلمة. قال سفيان: كنت أوتيت فهم القرآن، يعني معرفة معاني آيات القرآن وأسراره وحكمه، وتمكنت من استنباط الأحكام منه، فلما قبلت السرة أخذت المال من الناس سلبت هذه القدرة وهي فهم القرآن. وحينئذ يحذر الإنسان طالب العلم من مثل هذا، فإنه يكون سببا من أسباب عدم فهمه للعلم وفي أوله فهم القرآن. ما أوتي من هذا المال بدون طلب وبدون إصرار نفس ولم تتعلق نفسه به وقضى حوائجه فحينئذ لا يلحقه به حرج، كما ورد في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أوتيت من هذا المال غير مشرك له نفسك فخذه وتموله. ثم ذكر المؤلف: قول سفيان ايضا ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي. النيه سهله على من سهلها الله عليه، في لحظه وفي ثانيه تتمكن من قلب نيتك وتجعل اعمالك لله، وفي نفس الوقت هي صعبه عسيره لان الناس يغفلون عنها من جهه، ولان الشيطان يحرص على افساد النوايا، لان النيه عظيمه النفع كبيره الاثر، هي جالبه البركه، ومن ثم فالشيطان يحرص على افساد النيات من اجل هذا الامر. قال المؤلف خصله الجامع يعني الشرط الثاني من شروط العباده المتابعه، والمتابعه هي الجالبه لمحبه الله ولمحبه رسوله، كما قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال وبالجمله فهذا اصل هذه الحليه الذي هو الاخلاص والمتابعه، ويقعان منها موقع التاج من الحليه، في اعلى شيء وابرك شيء واعظم شيء واكثر شيء اثاره الاخلاص والمتابعه. نعم.
قال الله
صلى الله عليه وسلم كن على
سبيل الصلاة تقل 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 تقل
قال المؤلف الحلية الثانية كن على جادة السلف الصالح. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير أمته هم القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهؤلاء هم خير الأمة. وإذا أردنا أن نكون ممن اتصف بالخيرية فلنكن ممن يسير على طريقته. قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والله جل وعلا قد أمر باتباع طريقة الصالحين كما قال جل وعلا اتبع سبيل من أناب إلي، وأمر بالاقتداء بأهل الفضل. ولذلك لما ذكر قول إبراهيم ومن معه أمر بالاقتداء بهم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. ولما ذكر الله جل وعلا السابقين من المهاجرين والأنصار أمر باتباعهم وأثنى على من اتبعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والنصوص في هذا كثيرة. ولذلك تجد السلف الصالح عندهم من الفوائد والبركة الشيء الكثير، عندهم كلام قليل فيه معاني كبيرة. فما أعظم منة الله علينا بأن جعل سلفنا أولئك القوم الصالحين. فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثنت عليهم النصوص، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية، والنصوص في هذا كثيرة. قال المؤلف: كن سلفيا. بعض الناس يقول السلف مرحلة زمنية، فنقول اتباع السلف ليس مرحلة وإنما هو فعل، وبالتالي نحن نقصد اتباع السلف الذي جاءت النصوص به، فمن طالبنا بغير ذلك لم نسمع منه. ثم قال اتبع طريق السلف الصالح ومن قضى أثرهم في جميع أبواب الدين، لأن بعض الناس يقتدي بالسلف في باب دون باب، فحينئذ يضل بالباب الذي ترك فيه الاقتداء بسلف الأمة. أضرب لهذا مثلا: يأتي في إنسان ويتقن أبواب الصفات ويكون على طريقة السلف الصالح، لكنه في أبواب الإيمان لا يكون كذلك، حينئذ ضيع جزءا من طريقة السلف. عندما يأتي في أبواب الإيمان وأبواب الصفات على طريقة السلف لكنه يخالف طريقة السلف فيما يتعلق بمعاملة الولاة، حينئذ لا يكون سلفيا، وإن كان سلفيا في باب لكن لا يقال له بأنه سلفي بإطلاق. ذكر المؤلف من ذلك التوحيد والعبادات ونحوها. قال المؤلف: وترك الجدال. الجدال قد يراد به توضيح الحق والاستدلال له، فيكون محمودا مرغوبا فيه، وقد يكون المراد به المناقشة العقيمة والمجادلة بما لا يصل إلى ثمرة، بحيث يكون مقصود كل من المتكلمين الانتصار للنفس، فحينئذ يكون مذموما. أما الدليل على المحمود فقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هذه الآية اشتملت على النوعين: الجدال المذموم والجدال المحمود. قال تعالى في الجدال المحمود: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان الجدال ليس بالتي هي أحسن فإنه يكون مذموما، وإن كان بالتي هي أحسن فيكون محمودا. ما صفته؟ أن يكون المقصود والمراد هو إعلاء الحق وبيانه وتوى إرشاد الناس إليه للانتصار للناس. إذا كان المجادل ملتزما بالآداب والأخلاق الشرعية، إذا كان المجادل لا يتكلم في لسانه بما يخالف الحق أو بما يكون منافيا للأدب. قال: والمراء. المراد بالمراء الحديث والمجادلة التي لا تصل إلى ثمرة ونتيجة، بحيث يردد كل منهما مقالته وينتصر لها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ضمين ببيت في أوسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فإذا المرء يأتي بالحق ويوضحه ويبينه ويقيم الدليل عليه، وحينئذ يكتفي به. قال المؤلف: والقول في علم الكلام. علم الكلام الذي ذمه السلف الصالح يراد به الحديث في المباحث العقدية على مقتضى الطرائق اليونانية، طرائق غير المسلمين، فإن الكلام في التوحيد على مقتضى ما ورد في الكتاب والسنة هذا محمود مرغب فيه، وسواء كان بالدلالة الشرعية المجردة أو بالدلالة العقلية، لأن القرآن قد اشتمل على أعلى الأدلة العقلية الواردة في المباحث العقدية. انظر في آخر سورة ياسين، حجج عقلية ترشدك إلى الإيمان بالبعث يذهل لها كل عاقل ومسلم. قال المؤلف: صح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم يدخل الرجل أبدا، يعني الذهبي يثني على الدارقطني، يقول: لم يدخل الدارقطني في علم الكلام ولا الكتاب، بل كان سلفيا. ثم ذكر كلمة شيخ الإسلام: أهل السنة نقاوة المسلمين، يعني صفوتهم، هم خير الناس للناس، لأنهم يرشدونهم إلى الحق ويحسنون إليهم ويكفون ألسنتهم عن الكلام في معايبهم، وبالتالي هم خير الناس للناس. بينما بقية الطوائف يكون عندهم من الشر ولذا ما يقابلون به إحسان أهل السنة إليهم. ولذلك من رحمة الله أن جعل أهل السنة أهل الصفات الحسنة الذين يحسنون إلى الخلق، وكلما ابتعد الإنسان عن السنة كلما تقرب إلى الله بإيذاء الناس.
قال
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم: إذا لم
الأدب الثالث من حلية طالب العلم ملازمة خشية الله تعالى، بحيث يمتلئ قلبك من مخافة الله التي تدفعك إلى طاعته وتبعدك عن معصيته. والفرق بين الخوف والخشية أن الخوف يلاحظ فيه الخائف ضعف نفسه، والخشية يلاحظ فيه الخاشي قوة المخشي. فعندما يلاحظ المرء قدرة الله جل وعلا تبدأ عنده درجة الخشية، وكلاهما مطلوب، الخشية والخوف. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخشية أيضا مطلوبة. قال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فإذا الخشية من الدرجات المطلوبة، والخشية تدفع الإنسان إلى المحافظة على شعائر الإسلام في باطنه وظاهره. الخشية تنشأ من أمور، أولها العلم بالله تعالى وبقدرته وبصفاته، ومن ذلك أن يعلم العبد أن الله مطلع عليه في كل أحواله. الثاني مما تنشأ عنه الخشية معرفة العبد بأن ربه قادر عليه، قادر على إنزال العقوبة به، ويطالع سنن الله في الكون في الأمم السابقة كم أنزل بهم من العقوبات. الخشية تنشأ من ملاحظة الدار الآخرة، وأن المرء عما قريب منتقل إليها ومحاسب على أعماله في الدنيا، فإذا استحضر الإنسان ذلك زادت عنده صفة الخشية من الله تعالى. هذه الخشية ليست خاصة بالقلب، بل لها مظاهر في ظاهر البدن، منها المحافظة على شعائر الإسلام، ومنها إظهار السنة، ومنها حرص الإنسان على نشر السنة والدعوة إليها، ومنها أن يكون المرء متخلقا بالأخلاق الفاضلة سهلا مع عباد الله. وهذا معنى قول المؤلف والمساهلة، يعني أن يكون هينا رفيقا مع الخلق. وأما السمت الصالح فالسمت المراد به الصفة الظاهرة، السمت والصفة الظاهرة. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم أورد المؤلف أن حديث هتف أو أثر هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني أن العمل إذا يعني أن صاحب العلم إذا عمل به بقي علمه، وأما إذا لم يعمل به فإن العلم يزول. ولكن هذا الحديث الذي أو هذا الأثر الذي ذكره المؤلف ضعيف الإسناد، فيه عبد العزيز التميمي وهو متكلم فيه، ولذلك لا يصح هذا الحديث فهو ضعيف جدا، لا يصح هذا الأثر فهو ضعيف جدا. نعم. هذه الصفة الرابعة من صفات طالب العلم، فحلية طالب العلم تقتضي أن طالب العلم يستشعر أن الله تعالى يراقبه، فهو يراقب عمله الظاهر، وهو يراقب نيته ومقصده، لأن الله تعالى كما وصف نفسه بقوله: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكما قال سبحانه في وصف نفسه: يعلم السر وأخفى. ومن استشعر هذه الصفة وكانت صفة ملازمة له وصل إلى أعلى مراتب الدين، وهي صفة الإحسان، فإن صفة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمؤمن يراقب أو يتصف بهذه الصفة حال وجوده بين أيدي الناس وحال خلوته، لأنه يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه في جميع أحواله. إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. كذلك هذه الصفة تجعل المؤمن يستشعر الخوف يستشعر الرجاء، فهو يخاف على نفسه أن يعاقبه الله بسبب ذنوبه، وهو في نفس الوقت يرجو من الله أن يسبغ عليه نعمه وأن يرحمه بسبب أن الله كريم عفو رحيم متفضل، فهو يخاف بسبب فعل نفسه ويرجو بسبب رحمة ربه. فإنهما يعني الخوف والرجاء للمسلم كالجناحين للطائر. وهذا يدلك على خطأ من يقول العبادة تكون بالمحبة، فلا بد في العبادة من خوف ورجاء ومحبة. قال فأقبل على الله بكليتك يعني بجميعك، من أقبل على الله فإن الله سيكون له معينا ومؤيدا وناصرا، من كان مع الله كان الله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولينتبه قلبك بمحبة الله لأن هذا من القربات. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. ولينتبه لسانك بذكر الله، فإن ذكر الله سبب من أسباب طمأنينة القلب التي يتمكن القلب بها من تحصيل العلم، وذكر الله سبب من أسباب طرد الشياطين التي تلقي الوساوس في قلوب العباد، وذكر الله سبب من أسباب إعانة الله للعبد، كما قال سبحانه فاذكروني أذكركم، وقال وأنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا الوصف مما يؤكد عليه خصوصا في زماننا هذا، فإن الإكثار من ذكر الله من أعظم أسباب تحصيل العلم، وكلما كان الإنسان مكثرا لذكر الله كلما فتح الله ذهنه للفهم الصحيح وجعل قلبه يهوي العلم الكثير وبارك الله في شأنه كله. وكلما أقل الإنسان من ذكر الله كلما ابتعدت عنه البركة. ولذلك ليكن لطالب العلم أورادا يومية، وكلما خلا بنفسه اشتغل لسانه بذكر الله وترك هذه الوساوس التي تشغل قلبه في أوقات خلوته. وإذا تأمل الإنسان الأمر بذكر الله وجد أن الله جل وعلا أمر بالذكر، أن وجد أن الله لا يأمر بالذكر إلا ويصفه بصفة الكثرة، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، بينما وصف المنافقين بأنهم كانوا لا يذكرون الله إلا قليلا. حينئذ إذا أراد الإنسان أن يبارك له في وقته في شأنه فليكثر من ذكر الله. ومن أعظم أنواع الذكر قراءة القرآن. قال المؤلف أيضا من الأمور التي يتصف بها طالب العلم الاستبشار والفرح والسرور بأحكام الله وحكمه سبحانه وتعالى. فافرح بما أنعم الله عليك، وافرح بإنزال هذا الكتاب، وافرح ببعثة هذا النبي الكريم، وافرح بأن تعلمت شيئا من أحكام هذه الشريعة. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا شيء من الصفات التي ذكرها المؤلف في حلية طالب العلم فيما يتعلق بصفة طالب العلم في نفسه، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا أن نكمل بقية هذه الصفات في لقائنا القادم يوم غد الساعة 5:30. إن أردتم أن نبكر هذا إليكم، لكن الأصل أن يكون 5:30 والنصف، وبالنسبة لطلاب جامعة المعرفة إذا كان عندهم أسئلة وإلى شيء من الاستفسارات فإننا سنقوم بجمعه جميعا والإجابة عنه في يوم الأربعاء القادم. بالنسبة للحضور سيكون عندنا الحضور يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء. بالنسبة لطلاب الجامعة سنجعل لهم أيضا يوم الأربعاء لنجيب عن الأسئلة التي يستفسرون عنها في أثناء الدروس التي نلقيها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الأخلاق الفاضلة. اللهم اجعلنا ممن تأدب بآداب العلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل أعمالنا على البر والتقوى. اللهم اجعلنا ممن عمل بعلمه فأكسبته علما آخر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إمام يصلي من أجل أن يؤثر على المأمومين، فنقول لماذا يؤثر؟ هل ليكون له مكان؟ هل ليكون له منزلة؟ هل ليثني عليه الناس ويقول ما أجمل صوته؟ حينئذ هذا رياء وسمعة، ومن سمع سمع الله به. وأما فيقال له يوم القيامة إنما قرأت ليقال قال فقد قيل. وأما إن كان يريد أن يكون ذلك مؤثرا في قلوب المستمعين ليتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه ويتركوا طاعة الشيطان ويتصفوا بصفة الإنابة إلى الله جل وعلا لا لحظ نفسه وإنما يريد مصلحتهم هم، فحينئذ هذا جائز بل يؤجر العبد عليه. فإن الله جل وعلا قد أمر بالتذكير فقال وذكر إن نفعت الذكرى. التخلص من الرياء بأن يقصد الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخرة. تعلم نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.